إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، تكلمت في الخطبة الماضية عن حرمة دماء المسلمين وعن عصمة دماء المسلمين، وكيف أن الله عز وجل شدد في الدماء، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. والله عز وجل لما بين لنا تعظيم قدر الدم وتحريم استحلال الدم، كان ذلك من علم الله عز وجل أن المسلمين سيستحل بعضهم دماء بعض، وسيقتتلون على تأويل فاسد أو على دنيا زائفة. وأيا كان، فإن الله شدد في الدماء وضربت مثالين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان والحسن بن علي، وكيف لما رأى عثمان أن استحلال الناس لدمه سيؤول إلى استحلال دماء العامة، وكان خليفة المسلمين وكان قد بشر بأنه على الحق، ومع علمه بذلك يقينا لما رأى الدماء ألزم الرعية الذين أوجب الله عليهم نصرته أن يلزموا بيوتهم وأن يغمدوا سيوفهم حتى قتل محتسبا. والحسن بن علي لما كانت الفتنة بين الحسن ومعاوية، وكيف قال معاوية فيما أخرجه البخاري في الصحيح: يا عمرو، أرأيت إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بالناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فأرسل عبد الله بن عامر وآخر إلى الحسن، فلما وصل إلى الحسن قال الحسن: إن هذه الأمة عاثت في الدماء. وتنازل الحسن عن الملك وعن الخلافة بطيب نفس لمعاوية رضي الله عنه عصمة للدماء. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر لمن قصد الخير، فوالله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور الناس في دينهم إلا وبينه، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي سيرته المباركة صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم في صلح الحديبية وجاء معتمرا وأراد أن يدخل صلى الله عليه وسلم مكة ليؤدي العمرة، ورأى في المنام أنه يطوف بالبيت، فأخبر بهذه الرؤيا أصحابه وبين لهم أنهم سيأتون البيت ويطوفون فيه. ذلك أن رؤيا الأنبياء حق. وبعد أن رأى الرؤيا قام صلى الله عليه وسلم ليؤدي العمرة التي رآها في المنام. فلما أن وصل إلى مكة إلى قريب منها، وكان قد خرج بغير سيف بغير سلاح إلا السيوف في أغمادها، فلم يكن على هيئته في حمله للسلاح أنه جاء مقاتلا، إنما جاء معتمرا. وليبين صدقه في قلوب قريش ساق معه الهدي، والهدي هو الذي يقدمه المحرم من الأنعام، من بهيمة الأنعام في الحج أو العمرة. وكانوا إذا أتوا إلى العمرة أو الحج قلدوا الهدي وساقوا الهدي بين أيديهم، ليعلم من يعلم أنهم إنما جاءوا لأداء العمرة. وتكبر كفرة قريش ودار ما دار، ومنعوه من الدخول، واشترطوا عليه أن يرجع العام ثم يعتمر من العام القابل، فسميت بعمرة القضاء. سميت بعمرة القضاء لأنه رجع من عامه ليقضي العمرة في العام الذي بعده. ثم بعد ذلك تحالف مع قريش ودار ما دار، وفي السنة التاسعة من الهجرة نكثت قريش الحلف وخالفوا عهودهم، فعندئذ استحل قتالهم عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه أن يعدوا العدة لقتال قريش، فخرج للقتال. ووصل الأمر لقريش واجتمع له من الرجال والقوة ما لم يجتمع من قبل، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أن وصل في موضع وعلمت قريش أنها ستباد، عندئذ قال ما قال صلى الله عليه وسلم مما هو معروف في كتب السير. والذي يهمنا مما حصل ابتداء من صلح الحديبية وانتهاء بفتح مكة، أنه لما قدم مقاتلا مجاهدا ووصل حيث وصل، خلأت القصواء، ناقته استعصت عليه ولم تتوجه إلى الدخول إلى مكة. وعندئذ قال: والله لا تسألني قريش اليوم خطة يعظمون بها كذا وكذا إلا أعطيتهم له. ودار ما دار، وغضب عمر رضي الله عنه لأن الله عز وجل لم يقدر القتال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ ألسنا على الحق؟ فعلاما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني الله. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر، فأجابه أبو بكر بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله ولم يضيعه الله. فولى عمر رضي الله عنه وفي قلبه من الضيق ما فيه، فنزلت سورة الفتح، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فأقبل رضي الله عنه وهو يخشى أن يكون قد نزل فيه قرآن، فتلا عليه سورة الفتح. وماذا في سورة الفتح؟ بيان الجواب لعمر، لماذا منع الله المسلمين من قتال المعتدين من قريش، من قتال الكافرين. نزل الجواب من الله عز وجل لعمر، وقد كان من الممكن أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينزل في ذلك قرآن، ولكن الله عز وجل أنزل ذلك الجواب في القرآن لعلم الله عز وجل بأن الناس سيستسهلون الدماء. وعندئذ إذا نظروا في كتاب الله وجدوا حل فتنتهم. وفي سورة الفتح يقول الله عز وجل واصفا قريشا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هم الذين كفروا، الكفار قريش، وخالفوا أمر الله واعتدوا على حرمات الله. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوكم عن الأداء العمرة، ولم تكن تفعل قريش ذلك من قبل، إلا أنه بلغ من كبرهم وتعنتهم أن منعوه من أداء العمرة. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي وصدوا الهدي الذي سيق في عمرتكم إلى محله حيث يذبح في محله في مكة، فمنعوكم من أداء العمرة، ومنعوا الهدي، ومنعوا الأنعام التي سيقت للهدي في العمرة، منعوها أن تصل إلى محلها وحبسوها، والهدي معكوفا أي محبوسا، ومنه الاعتكاف، حبس النفس في المسجد بنية، والهدي معكوفا أي ومنعوا الهدي وحبسوه أن يصل إلى موضعه أن يبلغ محله. ولماذا منع الله القتال؟ قال الله جل وعلا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لولا وجود رجال من المؤمنين وكذا نساء من المؤمنات كانوا مستضعفين متسترين بإيمانهم في مكة يظهرون أنهم على دين قومهم وهم على الإسلام خوفا وخشية، كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا كان الإنسان عاجزا أن يظهر إسلامه فعندئذ يلزم التقية حتى يجعل الله له مخرجا، إنما التقية للضرورة وللاضطرار إذا عجز أن يظهر الإسلام وخشي الضرر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أي تقتلوهم. فإذا كنتم قد دخلتم على كفار قريش
ودار القتال، فحتما سيقتل هؤلاء الذين لا يعرفون من الرجال والنساء المستضعفين الذين يكتمون إسلامهم. أن تطأوهم أي تقتلوهم وأنتم لا تعلمون حالهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فيصيبكم إثم في قتلكم المسلمين وإن كان قصدكم الجهاد في سبيل الله، وإن كان قصدكم أن تعلوا كلمة الله، لكن الجهاد إذا أخذ في طريقه دماء المسلمين في مثل تلك الصورة كان ممنوعا، فمنع الله عز وجل الجهاد. والجهاد فرض في السنة الثانية، وما يتعلق في هذه المناسبة جاء بعد فرض الجهاد بسنين. قال الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فمنع الله الجهاد في سبيل الله لأنه ستراق دماء المسلمين. وقد سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن قوم من الكفار في سفينة تستروا بأسرى من المسلمين، هل يرمون بالمنجنيق؟ أي إذا دار قتال وجاء الكفار وأسروا أفرادا من المسلمين وجعلوهم ستارا لهم، فإذا رموا بالنار وقعت النار على الطائفتين. فقال مالك: لا أرى أن يرموا، لا أرى أن يرموا. فقال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. منع الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن يرمى الكافر إذا كان ذلك يؤول إلى قتل المسلم، والله أجل وأعلم. عباد الله، يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الكتاب والسنة هما نور لمن أراد أن يهتدي بهما. وانظر يا عبد الله كيف يبين الله لنا الأحكام. وقد قلت إن الجواب على عمر رضي الله عنه كان ممكنا بغير نزول القرآن. سبق في علم الله أن المسلمين سيتقاتلون أيا كانت دوافعهم، سواء كانت على حق أم باطل. إننا اليوم عندما نتكلم عن دماء المسلمين في قتل المسلم للمسلم لسنا ننصر طائفة على طائفة لشيء معين، إنما الواجب أن تعصم دماء المسلمين وأن يلتفتوا إلى العدو الذي يتربص بهم الدوائر. وعندئذ نرجع إلى بيان الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة، فيصيبكم إثم باستحلالكم دماء المسلمين. وهنا يقال للمتقاتلين في أي موضع في الدنيا: أخبرونا، هل قصد الصحابة عندما دخلوا مكة هل قصدوا قتل إخوانهم؟ هل قصدوا أن يعتدوا على حرمات المسلمين، لا، أرادوا دخول مكة ليعلوا كلمة الله وليطهروا الحرم وليطهروا الكعبة المشرفة ويقيموا شرع الله في مكة التي هي فيها أول بيت موضع للناس. وقد كان الكفار يستحلون دماء المسلمين في مكة ويعيثون في مكة فسادا وينشرون الكفر والضلال، ومع علم الله بذلك منع الله عز وجل من القتال الذي هو أفضل الأعمال. لماذا؟ لأنه وجد مانع في طريق هذا الأمر، وهو دماء المسلمين التي لم يكن هؤلاء الصحابة مع نبيهم الكريم يعرفون هؤلاء إلا المستضعفين، لا يستطيعون أن يعرفوا أعيانهم، ولكن الله عصم الدماء. قال الله عز وجل: فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. وانظر إلى عظيم أسلوب القرآن في البيان، لو تزيلوا، لو تميز المؤمنون من أظهر الكفار وزالوا عن وجودهم في مكة وخرجوا من أظهر الكفار، ماذا كان يفعل ربك؟ لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن كثير وغيره من الأئمة رحمهم الله: لو خرج المؤمنون من أظهر الكفار من مكة لأذنا لك بقتال كفار قريش. وانظر يا عبد الله إلى الحكمة البالغة وإلى الفائدة العظيمة. منع الجهاد ورجع صلى الله عليه وسلم، ورجع الجيش، ويقول عمر بعد ذلك: أيها الناس اتهموا أنفسكم بالرأي، فإني والله لأعجب من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم. أو كما قال رضي الله عنه، يقصد عمر أنه يتعجب كيف تجرأ على رسول الله في السؤال ورسول الله يرى ويعلم ما لا يعلم. إن المسلم يجب أن يصان دمه، وإذا وقع الناس في الدماء ضاع على الناس دينهم ودنياهم. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: سألت ربي ثلاثا فمنعني واحدة. قال: سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، أي سألت الله أن لا يسلط عدو على عامة المسلمين حتى لا يبقى في بلد من المسلمين إلا ويتسلط العدو، وهذا لا يكون أبدا. ربما تسلط العدو على بعض البلاد، ولكن الله وعد نبيه أن هذه الأمة لا تنكسر بمجموعها. ثم قال أن الله قال له: وإني لا أسلط على أمتك عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويفني بعضا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين في كتاب التفسير من صحيح البخاري لما نزل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال الله عز وجل: أو من تحت أرجلكم يخسف بكم الأرض. فقال: أعوذ بوجهك. فقال تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذه أو قال هاتان أهون أو قال أيسر. فوعد الله عز وجل نبيه أن لا يرسل علينا عذابا من فوقنا يهلك عامة الناس، ووعد الله نبينا أن لا يرسل عذابا من تحتنا فتخسف الأرض بنا. وبقيت الثالثة: فكان أمر الله قدرا مقدورا، أو يلبسكم شيعا يجعلكم شيعا، طوائف وأحزاب، طوائف وأحزابا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لا يذيقكم عامة بأس عدوكم. لما يصير المسلمون شيعا حتما يذيق بعضهم بأس بعض، كل حزب بما لديهم فرحون. وما الذي نستفيده من هذا يا عباد الله؟ إن حرمة المسلم عظيمة، بل قد يوقفك دخول الجنة ليس دم المسلم وإنما ماله. ففي صحيح مسلم: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك. فأدبر الرجل فدعاه فقال: ما قلت؟ فأعاد الرجل وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. ليس دم المسلم، ليس دم المسلم هو الذي يحول بينك وبين الجنة، بل بدين تأخذه منه وتقتل في سبيل الله فلا دخول لك للجنة. وحال الدين بينك وبين أن تغفر خطاياك إلا أن يشاء الله، بل قد يهلكك الله ويطلق الله أمرك بتعديك لا على دم المسلم، على ماله. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وانظروا إلى واقع الناس: ما استحل رجل أموال الناس وخان العهود إلا أتلفه الله، إلا أتلفه الله. لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق: من أخذ أموال الناس يريد أداءها إدان دينا وهو في قلبه عازم على أن يرده، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها ماذا يفعل الله؟ أتلفه الله. وإذا أتلفك الله فمن ذا الذي يصلح أمره؟ أتلفك الله وضاع عليك خير دينك ودنياك. إذا كان ربنا قد يتلف أمر عبد لأجل مال، فما بالك في الاعتداء على الدماء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، تكلمت في الخطبة الماضية عن حرمة دماء المسلمين وعن عصمة دماء المسلمين، وكيف أن الله عز وجل شدد في الدماء، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. والله عز وجل لما بين لنا تعظيم قدر الدم وتحريم استحلال الدم، كان ذلك من علم الله عز وجل أن المسلمين سيستحل بعضهم دماء بعض، وسيقتتلون على تأويل فاسد أو على دنيا زائفة. وأيا كان، فإن الله شدد في الدماء وضربت مثالين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان والحسن بن علي، وكيف لما رأى عثمان أن استحلال الناس لدمه سيؤول إلى استحلال دماء العامة، وكان خليفة المسلمين وكان قد بشر بأنه على الحق، ومع علمه بذلك يقينا لما رأى الدماء ألزم الرعية الذين أوجب الله عليهم نصرته أن يلزموا بيوتهم وأن يغمدوا سيوفهم حتى قتل محتسبا. والحسن بن علي لما كانت الفتنة بين الحسن ومعاوية، وكيف قال معاوية فيما أخرجه البخاري في الصحيح: يا عمرو، أرأيت إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بالناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فأرسل عبد الله بن عامر وآخر إلى الحسن، فلما وصل إلى الحسن قال الحسن: إن هذه الأمة عاثت في الدماء. وتنازل الحسن عن الملك وعن الخلافة بطيب نفس لمعاوية رضي الله عنه عصمة للدماء. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر لمن قصد الخير، فوالله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور الناس في دينهم إلا وبينه، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي سيرته المباركة صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم في صلح الحديبية وجاء معتمرا وأراد أن يدخل صلى الله عليه وسلم مكة ليؤدي العمرة، ورأى في المنام أنه يطوف بالبيت، فأخبر بهذه الرؤيا أصحابه
وبين لهم أنهم سيأتون البيت ويطوفون به ويطوفون فيه، ذلك أن رؤيا الأنبياء حق. وبعد أن رأى الرؤيا قام صلى الله عليه وسلم ليؤدي العمرة التي رآها في المنام. فلما أن وصل إلى مكة إلى قريب منها، وكان قد خرج بغير سيف بغير سلاح إلا السيوف في أغمادها، فلم يكن على هيئته في حمله للسلاح أنه جاء مقاتلا، إنما جاء معتمرا. وليبين صدقه في قلوب قريش ساق معه الهدي، والهدي هو الذي يقدمه المحرم من الأنعام من بهيمة الأنعام في الحج أو العمرة. وكانوا إذا أتوا إلى العمرة أو الحج قلدوا الهدي وساقوا الهدي بين أيديهم، ليعلم من يعلم أنهم إنما جاءوا لأداء العمرة. وتكبر كفرة قريش ودار ما دار، ومنعوه من الدخول، واشترطوا عليه أن يرجع العام ثم يعتمر من العام القابل، فسميت بعمرة القضاء. سميت بعمرة القضاء لأنه رجع من عامه ليقضي العمرة في العام الذي بعده. ثم بعد ذلك تحالف مع قريش ودار ما دار، وفي السنة التاسعة من الهجرة نكثت قريش الحلف وخالفوا عهودهم، فعندئذ استحل قتالهم عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه أن يعدوا العدة لقتال قريش، فخرج للقتال. ووصل الأمر لقريش واجتمع له من الرجال والقوة ما لم يجتمع من قبل، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أن وصل في موضع وعلمت قريش أنها ستباد، عندئذ قال ما قال صلى الله عليه وسلم مما هو معروف في كتب السير، والذي يهمنا مما حصل ابتداء من صلح الحديبية وانتهاء بفتح مكة، أنه لما قدم مقاتلا مجاهدا ووصل حيث وصل خلأت القصواء، ناقته استعصت عليه ولم تتوجه إلى الدخول إلى مكة. وعندئذ قال والله لا تسألني قريش اليوم خطة يعظمون بها كذا وكذا إلا أعطيتهم له. ودار ما دار، وغضب عمر رضي الله عنه لأن الله عز وجل لم يقدر القتال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ ألسنا على الحق؟ فعلاما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا؟ فقال يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني الله. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر، فأجابه أبو بكر بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله ولن يضيعه الله. فولى عمر رضي الله عنه وفي قلبه من الضيق ما فيه، فنزلت سورة الفتح، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فأقبل رضي الله عنه وهو يخشى أن يكون قد نزل فيه قرآن، فتلا عليه سورة الفتح. وماذا في سورة الفتح؟ بيان الجواب لعمر، لماذا منع الله المسلمين من قتال المعتدين من قريش، من قتال الكافرين؟ نزل الجواب من الله عز وجل لعمر، وقد كان من الممكن أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينزل في ذلك قرآن، ولكن الله عز وجل أنزل ذلك الجواب في القرآن لعلم الله عز وجل بأن الناس سيستسهلون الدماء. وعندئذ إذا نظروا في كتاب الله وجدوا حل فتنتهم. وفي سورة الفتح يقول الله عز وجل واصفا قريشا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هم الذين كفروا، الكفار قريش، وخالفوا أمر الله واعتدوا على حرمات الله. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوكم عن الأداء العمرة، ولم تكن تفعل قريش ذلك من قبل، إلا أنه بلغ من كبرهم وتعنتهم أن منعوه من أداء العمرة. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي وصدوا الهدي الذي سيق في عمرتكم إلى محله حيث يذبح في محله في مكة، فمنعوكم من أداء العمرة، ومنعوا الهدي، ومنعوا الأنعام التي سيقت للهدي في العمرة، منعوها أن تصل إلى محلها وحبسوها، والهدي معكوفا أي محبوسا، ومنه الاعتكاف، حبس النفس في المسجد بنية، والهدي معكوفا أي ومنعوا الهدي وحبسوه أن يصل إلى موضعه، أن يبلغ محله. ولماذا منع الله القتال؟ قال الله جل وعلا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لولا وجود رجال من المؤمنين وكذا نساء من المؤمنات كانوا مستضعفين متسترين بإيمانهم في مكة، يظهرون أنهم على دين قومهم وهم على الإسلام، خوفا وخشية، كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا كان الإنسان عاجزا أن يظهر إسلامه فعندئذ يلزم التقية حتى يجعل الله له مخرجا، إنما التقية للضرورة وللاضطرار إذا عجز أن يظهر الإسلام وخشي الضرر. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم أي تقتلوهم. فإذا كنتم قد دخلتم على كفار قريش ودار القتال فحتما سيقتل هؤلاء الذين لا يعرفون من الرجال والنساء المستضعفين الذين يكتمون إسلامهم، أن تطأوهم أي تقتلوهم وأنتم لا تعلمون حالهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فيصيبكم إثم في قتلكم المسلمين وإن كان قصدكم الجهاد في سبيل الله، وإن كان قصدكم أن تعلو كلمة الله، لكن الجهاد إذا أخذ في طريقه دماء المسلمين في مثل تلك الصورة كان ممنوعا، فمنع الله عز وجل الجهاد. والجهاد فرض في السنة الثانية، وما يتعلق في هذه المناسبة جاء بعد فرض الجهاد بسنين. قال الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فمنع الله الجهاد في سبيل الله لأنه ستراق دماء المسلمين. وقد سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن قوم من الكفار في سفينة تستروا بأسرى من المسلمين، هل يرمون بالمنجنيق؟ أي إذا دار قتال وجاء الكفار وأسروا أفرادا من المسلمين وجعلوهم ستارا لهم، فإذا رموا بالنار وقعت النار على الطائفتين. فقال مالك: لا أرى أن يرموا، لا أرى أن يرموا. فقال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. منع الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن يرمى الكافر إذا كان ذلك يؤول إلى قتل المسلم، والله أجل وأعلم. عباد الله، يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الكتاب والسنة هما نور لمن أراد أن يهتدي بهما. وانظر يا عبد الله كيف يبين الله لنا الأحكام. وقد قلت إن الجواب على عمر رضي الله عنه كان ممكنا بغير نزول القرآن. سبق في علم الله أن المسلمين سيتقاتلون أيا كانت دوافعهم، سواء كانت على حق أم باطل. إننا اليوم عندما نتكلم عن دماء المسلمين في قتل المسلم للمسلم لسنا ننصر طائفة على طائفة لشيء معين، إنما الواجب أن تعصم دماء المسلمين وأن يلتفتوا إلى العدو الذي يتربص بهم الدوائر. وعندئذ نرجع إلى بيان الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، فيصيبكم إثم باستحلالكم دماء المسلمين. وهنا يقال للمتقاتلين في أي موضع في الدنيا: أخبرونا هل قصد الصحابة عندما دخلوا مكة، هل قصدوا قتل إخوانهم؟ هل قصدوا أن يعتدوا على حرمات المسلمين؟ لا، أرادوا دخول مكة ليعلوا كلمة الله وليطهروا الحرم وليطهروا الكعبة المشرفة ويقيموا شرع الله في مكة التي هي فيها أول بيت موضع للناس. وقد كان الكفار يستحلون دماء المسلمين في مكة ويعيثون في مكة فسادا وينشرون الكفر والضلال، ومع علم الله بذلك منع الله عز وجل من القتال الذي هو أفضل الأعمال. لماذا؟ لأنه وجد مانع في طريق هذا الأمر، وهو دماء المسلمين التي لم يكن هؤلاء الصحابة مع نبيهم الكريم يعرفون هؤلاء إلا المستضعفين، لا يستطيعون أن يعرفوا أعيانهم، ولكن الله عصم الدماء. قال الله عز وجل: فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا. وانظر إلى عظيم أسلوب القرآن في البيان: لو تزينوا، لو تميز المؤمنون من أبهر الكفار وزالوا عن وجودهم في مكة وخرجوا من أبهر الكفار، ماذا كان يفعل ربك؟ لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن كثير وغيره من الأئمة رحمهم الله: لو خرج المؤمنون من أظهر الكفار من مكة لأذنا لك بقتال كفار قريش. وانظر يا عبد الله إلى الحكمة البالغة وإلى الفائدة العظيمة. منع الجهاد ورجع صلى الله عليه وسلم، ورجع الجيش، ويقول عمر بعد ذلك: أيها الناس اتهموا أنفسكم بالرأي، فإني والله لأعجب من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم. أو كما قال رضي الله عنه، يقصد عمر أنه يتعجب كيف تجرأ على رسول الله في السؤال ورسول الله يرى ويعلم ما لا يعلم. إن المسلم يجب أن يصان دمه، وإذا وقع الناس في الدماء ضاع على الناس دينهم ودنياهم. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: سألت ربي ثلاثا فمنعني واحدة. قال: سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، أي سألت الله أن لا يسلط عدو على عامة المسلمين حتى لا يبقى في بلد من المسلمين إلا ويتسلط العدو، وهذا لا يكون أبدا. ربما تسلط العدو على بعض البلاد، ولكن الله وعد نبيه أن هذه الأمة لا تنكسر بمجموعها. ثم قال أن الله قال له: وإني لا أسلط على أمتك عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويفني بعضا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين في كتاب التفسير من صحيح البخاري لما نزل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال الله عز وجل: أو من تحت أرجلكم يخسف بكم الأرض، فقال: أعوذ بوجهك فقال تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه أو قال هاتان أهون أو قال أيسر. فوعد الله عز وجل نبيه أن لا يرسل علينا عذابا من فوقنا يهلك عامة الناس، ووعد الله نبينا أن لا يرسل عذابا من تحتنا فتخسف الأرض بنا. وبقيت الثالثة: فكان أمر الله قدرا مقدورا، أو يلبسكم شيعا يجعلكم شيعا، طوائف وأحزاب، طوائف وأحزاب، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لا يذيقكم عامة بأس عدوكم. لما يصير المسلمون شيعا حتما يذيق بعضهم بأس بعض، كل حزب بما لديهم فرحون. وما الذي نستفيده من هذا؟ يا عباد الله، إن حرمة المسلم عظيمة، بل قد يوقفك دخول الجنة ليس دم المسلم وإنما ماله. ففي صحيح مسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك. فأدبر الرجل فدعاه فقال: ما قلت؟ فأعاد الرجل وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. ليس دم المسلم، ليس دم المسلم هو الذي يحول بينك وبين الجنة، بل بدين تأخذه منه وتقتل في سبيل الله فلا دخول لك للجنة. وحال الدين بينك وبين أن تغفر خطاياك إلا أن يشاء الله، بل قد يهلكك الله ويطلق الله أمرك بتعديك لا على دم المسلم، على ماله. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وانظروا إلى واقع الناس، ما استحل رجل أموال الناس وخان العهود إلا أتلفه الله، إلا أتلفه الله، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق: من أخذ أموال الناس يريد أداءها إدان دينا وهو في قلبه عازم على أن يرده، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها ماذا يفعل الله؟ أتلفه الله. وإذا أتلفك الله فمن ذا الذي يصلح أمره؟ أتلفك الله وضاع عليك خير دينك ودنياك. إذا كان ربنا قد يتلف أمر عبد لأجل مال، فما بالك في الاعتداء على الدماء؟ أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.